أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاحتمال الثاني في تفسير هذه الجملة التركيبية ولا ضرر هو أن يقال أن المراد بها المقصود النهي، فتكون دالة على حرمة الضرر، يعني توجيه الضرر إلى الغير. كنا أن هذا له تقريبات، ذكرنا التقريبات الأربعة المتقدمة التي هي يثبت بها إذا تمت ماذا؟ حرمة الضرر، أن الرواية دالة على حرمة الضرر. هذا الاحتمال أيضا واجه اعتراضات. الاعتراض الأول من هذه الاعتراضات هو دعوى أن إرادة النهي من النفي بعيد، نفي هذا لا ضرر، نفي إرادة النهي منه هذا بعيد ولا يصار إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي اللي هو النفي والإخبار بالنفي. إذا تعذر هذا حينئذ مثلا يصار إلى ذاك المعنى الآخر، وإلا إذا أمكن المصير هذا ما قد حمله على النهي، وإرادة النهي من النفي بعيد. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني اللي هو موجود في الكفاية، يقول هذا لا يخفف من القضية، يقول أن إرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز مو بعيد، موجود في الإسلام أن يراد النهي من النفي، إلا أنه لم يعهد في مثل هذا التركيب، وفي مثل هذا التركيب ما معهود استعماله شنو في النهي، لكن إرادة النهي من النفي بشكل عام هذا ليس بعزيز، موجود أن يراد من النفي النهي، لكن خصوص هذا التركيب ليكون النفي متوجه إلى طبيعة إلى الجنس من قبيل لا ضرر، يقول هذا إرادة النهي من مثل هذا النهي بعيد. مقصود هذا الظاهر أن إرادة النهي من النفي موجود وليس بعزيز، لكن في غير هذا التركيب من قبيل لا يصح، وهذا نفي، لا يصح نفي في جواب عن سؤال مثلا هل يصح كذا، هل يصح مثلا قراءة العزائم حال الجنابة مثلا، يقول لا يصح جواب، هذا نفي، لكن هذا يقول لا بأس أن يقال بأن المقصود به هو شنو، هو النهي، نهي عن ماذا؟ يعني عن قراءة العزائم حال الجنابة. فصح أن كل المراد بالنفي هنا هو شنو، هو النهي. وأما في مثل لا ضرر هو مع كلامنا مما كان النفي مسلطا فيه على الحقيقة على الطبيعة، فإن إرادة النهي غير معهود في الاستعمال، غير معهود أن يراد النهي من ماذا، من النفي المسلط على شنو، على الحقيقة والطبيعة، من قبيل لا شك لكثير الشك، لا سهو في النافلة وأمثال هذه الأمور، لا يراد بها شنو النهي، لا شك لكثير الشك مو النهي عن الشك، لا سهو مو النهي عن السهو، فإرادة النهي من مثل هذا التركيب ما معهودة وقد ما موجودة مثلا، على كل حال هذا الاحتمال لما كان احتمال مهم احتمال الثاني أن المراد بالنهي لوجود ما يشهد له ويدل عليه كما سيأتي. هناك أمور تشهد لهذا الشيء وتدل عليه، فهو بحاجة إلى البحث عن الأمور التي استدل بها على هذا الاحتمال. لابد أن نبحث عن ما يستدل به على هذا الاحتمال. في قبال الاحتمالات الأخرى الموجودة والمطروحة في هذه الهيئة التركيبية، وحيث أن هذا الاحتمال اختاره كما قلنا المحققان صاحب العناوين وشيخ الشريعة، ومن هنا لا بد من الرجوع إلى كلامهما لمعرفة ما استدل به على هذا الاحتمال. ويفهم من كلامهما الاستدلال عليه بأمور. الأمر الأول هو دعوى سياق الروايات، دعوى أن سياق الروايات يرشد إلى إرادة النهي من ذلك، مضافا إلى كونه الأنسب، إرادة النهي الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو شارع لا في مقام بيان ما يوجد في الدين وما لا يوجد، ما يوجد في الشرايع في الشريعة وما لا يوجد. شارع بما هو شارع مناسبا ما يصدر منه شنو أحكام شرعية، فحمل على النهي أولى من حمله على النهي. يعني إبقاء على النفي معناه أن الشارع في مقام بيان ما يوجد في الدين وما لا يوجد، بينما الشارع بما هو شارع الذي يناسبه أن يحمل على أنه حكم شرعي يبين حكم شرعي سائر الأحكام الشرعية. فكأنه استدل بالسياق، سالفة الواحد سياق يقول هو يرشد إلى إرادة النهي، وأيضا أن هذا هو الأنسب لكون صادر من الشارع بما هو شارع أن يحمل على شنو على الحكم التكليفي. هذا الوجه الأول. السياق ما شلون سياق الحديث؟ ما بي سياق حديث ولا ضرر ولا ضرر. سياق يرشد إلى الأول مقصود بي، مقصود بي ظاهر مو السياق، يعني تعبير بالسياق بمسامحة، لعل المقصود به هو موارد تطبيقه حتطبق على قضية سمرة ابن جندب مثلا، وهذا مثلا يقتضي أن يكون شنو أن يكون هو في مقام بيان الحكم الشرعي، وأنه قاعد يحرم الضرر لمن على سمرة ابن جندب. بس هذا مو سياق، ما يعني ما يسمى سياق. وأما مسألة الأنسبية، أنسب سماذي هو ليش افترض بأنه حمل الحديث على نفي الحكم الضرري كما يقول المشهور؟ هذا لا يناسب الشارع بما هو شارع، أم يناسب الشارع بما هو شارع؟ وشارع قاعد يقول بأنه أن الحكم في موارد الضرر رفعانا ما موجود، وأن الأحكام الشرعية مقيدة بعدم الشنو بعدم الضرر، هم مناسب الشارع أن يقول ليس المناسب للشارع فقط شنو أن يبين الحكم التكليفي، لأن يبين بأنه ماذا، بأن الأحكام عندما تكون ضررية تكون شنو مرفوع، جدا مناسب للشارع يعني، وأنه ما مناسب للشارع. هذا الدليل الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، الدليل الثاني يفهم من كلامهم، دعوى تبادر النهي التكليفي من هذه الجملة، من المتبادر من لا ضرر والنهي التكليفي. هذا أول ملاحظة لي هاي، هو أن التبادر إنما يكون علامة على الوضع فيما إذا كان الشك في الوضع، يجي التبادر فيعين لنا شنو الواقع، تبادر العين. ما أدري أسد موضوع علما، الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس، تبادر الحيوان المفترس عين لنا موضوع لذلك. وأما مع العلم بالواقع والشك في المراد، ما أدري شو يريد، أعلم بالواقع، أعلم أن الأسد موضوع الحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، لكن هذا عندما استعمل قال رأيت أسدا، ما أدري شو يريد، هل يريد المعنى الحقيقي أو يريد المعنى شنو المجازي، ما له معنى يرجع للتبادل. التبادل مش شخص لمراد المتكلم، شخص لشنو، شخص الواضع. فعند العلم بالواضع والشك في المراد، هاي علامة الحقيقة كلها ما تجري التبادل ولا غيره من علامة الحقيقة. وأما مع العلم بالوضع والشك في المراد فلا مجال للرجوع إلى التبادر ولا إلى سائر علامات الحقيقة، سواء كان الشك في المراد مع وحدته، مع وحدة المراد، كما إذا قال رأيت أسدا واحتملنا على مستوى الوضع والظهور، واحتملنا إرادة الشجاع، إذا قال رأيت أسدا واحتملنا إرادة الرجل شجاع، هذا المعنى المراد شنو واحد، احتملنا معنى واحدا مرادا. هنا نقول بأنه ما له معنى الرجوع المن إلى التبادر وإلى علامات الحقيقة، لأننا نعلم بالوضع ونشك في المراد مع وحدة المراد أو مع تعددها، نفس الشيء، لا نرجع إلى التبادر إذا كان الشك في المراد مع تعدد المراد، كما في المقام في محل كلام، فإنه لا شك على مستوى الوضع والظهور، ما عندنا شك لوضوح أن لا نافية للجنس، وموضوع لنفي شنو الجنس مثلا، ومعناها الإخبار عن ماذا، عن حصول شيء مثلا، معناها الإخبار عن 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 نفي هذا الشيء، نفي الضرر، ما ضرر، الإخبار عن عدم وجود الضرر، هذا معناه، ما عندنا شك في هذا، لا عندنا شك في الوضع بالنسبة له، ولا عندنا شك في ماذا، في أن هذا هو شنو، هذا هو الموضوع له لغة وحقيقة، ونفي وجود الشيء. لكن حيث تعذر إرادة هذا المعنى، ليش؟ بالوجدان قاعد نجد أن الضرر حاصل في الخارج، شو المعنى يقول لا ضرر، يعني لا وجود للضرر، تعذر إرادة هذا المعنى، يدور الأمر بين إرادة عدة معاني، وفي مقام تعيين واحد من هذه المعاني لا بد من الرجوع إلى القرائن لمعرفة المراد الذي يريد المتكلم تفهيمه، مو نرجع للتبادر أو إلى علامات شنو الحقيقة، كن قرائن نجمعها احنا نفهم أن مراد المتكلم ياهو من هاي المعاني العديدة التي يدور مراد المتكلم بينها، إلى أن نعين شنو فد واحد ونقول بأن مراد هذا، فاضل التوني يقول مراد شنو نفي الحكم نفي الضرر الغير المتدارك. جماعة يقولون لا، أن المراد به هو النهي عن الشنو، النهي عن الشيء، النهي التكليف المراد به، أو واحد آخر يقول شيء آخر. إحنا في مقام تعيين ماذا يريد المتكلم، ماذا يريد المتكلم تفهيما للمخاطبين، لا معنى للرجوع إلى التبادل. هاي هي الملاحظة على هذا الدليل الثاني. دليل الثالث أن قوله عليه السلام للسمرة بن جندب في رواية ابن مسكان يرويها عن الإمام الصادق عن زرارة، قال له في هذه الرواية إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. الدليل يقول بأنه هاي العبارة بمنزلة الصورة والكبرى، صورة وكبرى. فلو أريدت الحرمة التكليفية كما نقول، هو يقول كان مرجع هذه القضية إلى هذا الشيء، صغرى إنك رجل مضار، كبرى شنو؟ ويحرم المضار، يحرم الضرر، يحرم تحرم المضارة كبرى صغرى. جدا بعد مستقيم المعنى وحينئذ يصح ولا إشكال فيه، فتتناسب حينئذ الصغرى مع شنو؟ مع الكبرى، إنك رجل مضار والمضار محرم. وأما إذا أريد نفي الحكم الضرر كما يقولون، هذا المستدل لهذا الاعتماد يقول صار المعنى شنو، معنى العبارة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، معنى سريتش إنك مضار رجل مضار، والحكم الموجب للضرر منفيون. شو راح يصير؟ لا ضرر يعني شنو؟ أن الحكم الضرري منفي على الرأي الآخر والاحتمال اللي يقولون بالجماعة. ولا يخفى ما فيه من عدم المناسبة للصورة، الصورة أنك رجل مضار الذي يناسبها أن تكون الكبرى من سنخها، يعني شنو؟ المضارة محرمة، أي أنك رجل مضار المضارة محرمة. ثم أن يقول أنك رجل مضار والحكم الموجب للضرر شنو؟ منفي، هذا ما يكون مناسب لهذه الصورة. هذا يعني إذا كان مقصودهم هذا اللي نقوله. هذا يلاحظ لهذا أنه يمكن الحفاظ على المناسبة، أكون مناسب حتى على الرأي الآخر، باستفادة التحريم من فقرة لا ضرار، نحافظ على المناسب لكونه المناسب لقوله إنك رجل مضار، لكونهما من باب المفاعلة، مضار وضرار كل منهما صيغة المفاعلة، لكونه المناسب لقوله إنك رجل مضار، لكونهما من باب المفاعلة، فتتحقق الصغرى والجنم والكورة التي قال بها إنك رجل مضار والمضار شنو محرم. لكن التعريف من استفيد؟ من فقرة لا ضرار، المناسبة تتحقق، تبقى فقرة شنو؟ لا ضرر. هذه نقدر نقول بها بما يقوله المشهور أن هذه تنفي الحكم شنو؟ ضرري، تنفي الحكم ضرري، فتتحقق الصغرى والكبرى مع تمام المناسبة. الهجرة يصير أنك رجل مضار والضرار حرام، هاي من يستفيدها؟ من لا ضرار. وتبقى فقرة لا ضرر ويمكن أن يستفاد منها نفي الحكم الضرري. فما يتعين أن نفسر لا ضرر بماذا؟ بالحرمة التكليفية تبقى على ما قالوهم جماعة. بالرغم من هذا نحافظ على المناسبة بين قوله إنك رجل مضار وبين شنو لا ضرر. الدليل الرابع هو شيوع إرادة النهي من هذا التركيب. شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا ضرر. هذا التركيب الشائع به هو إرادة النهي. مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كأنه هاي مسلم عنده أنه يراد بها شنو؟ النهي عن الرفث والفسوق والجدال. ومثل قوله لا سبق إلا في خف أو حافر. هذا النهي عن ماذا؟ عن السبق في ماذا؟ في غير الخف والحافر. وقول لا غش بين المسلمين نهي عن الغش. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نهي عن ماذا؟ عن طاعة المخلوق في معصية الخالق. لا شغار في الإسلام هذا أيضا نهي عن ماذا؟ نهي عن نكاح الشغار نهي. لا هجر بين المسلمين فوق 3 أيام نهي عن أن يهجر المؤمن أخاه المؤمن أكثر من 3 أيام. لا خصى في الإسلام أكو كذا لا خصى في الإسلام يعني نهي عن ماذا؟ عن الخصى. وهكذا كثير من الموارد. هذا شائع هذا التركيب شائع استعماله في ماذا؟ في النهي. هكذا قالوا. وفيه منع الشيوع لأن جملة من هذه الموارد التي ذكرت لا يراد به النهي وهو ما ورد فيه قيد في الإسلام من قبيل لا شغار في الإسلام لا شغار في الإنسان قرينة واضح أن المرور بشنو أن الشغار ليس له وجود في ماذا في الشريعة. يعني شنو ليس له وجود في الشريعة؟ يعني لم يترتب عليه حكم لم يقع موضوعا لحكم شرعي في الشريعة. هذا معنى ليس له وجود في الإسلام. ليس له وجود في الإسلام يعني ليس له وجود في الشريعة. شنو معنى أن الشغار ليس له وجود في الشريعة؟ يعني معناه أنه لم يقع موضوعا لحكم شرعي في هذه الشريعة. فبالتالي هذا معناه شنو؟ نفي الحكم شنو؟ ضرر. مو نهي عن الشغار. هذا لا وجود له في الشريعة. لم يتعلق به حكم. هذا نكاح الشغار لا يتعلق به حكم. ماكو حكم بصحته في الشريعة. وإمضائه في الشريعة. وهذا ليس نهيا عن الشغار. لا يفهم منه النهي. هذا لا وجود له في الشريعة. وجود الموضوع في الشريعة يعني شنو؟ يعني وجوده كموضوع شنو؟ لحكم شرعي. فهذا لا وجود له يعني لم يقع موضوعا في الشريعة لحكم شرعي. هذا معنى. فإنه قرينة واضحة على أن المراد النفي بلحاظ عالم التشريع الراجع إلى عدم وقوعه موضوعا للحكم الشرعي وليس المراد النفي خارجا بداع النهي. لا شغار يعني ينفي وجود الشغار بداعي شنو؟ بداعي النهي عنه. كما أن الأمثلة التي ورد فيها النهي على العقد ونحو العقد من الأمور الاعتبارية مثل لا شغار لا سبق وأمثاله على عقد وشبه العقد هذه أيضا ظاهرة في نفي الصحة وترتب الأثر. نفي الصحة وترتب الأثر لا سبق إلا في حافر أو نص، يعني أن السبق في غيرهما لا يترتب، لا يصح، لا في الصحة، يعني مسابقة، مسابقة مراهنة يعني، لكن في هذه تصح، في غيرهما لا تصح، لا يترتب عليها أثر المسابقة، هذا المقصود، فيكون أشبه بنفي الحكم في هذا الموضوع، مو أنه نهي عن ماذا؟ عن السابق، ظاهرة في نفي الصحة وترتب الأثر فتكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ودلالتها على الحرمة التكليفية مواضحة إنصافا. نعم، ما كان مثل لا رفث ولا فسوق هذا به دلالة لمن؟ على النهي، ولكن هذا لا يحقق الشيوع المدعى، شيوع إرادة النهي من هذا التعبير من هذا التركيب هذا متهم. الدليل الخامس هو أن الإشكال الذي يورد على القاعدة قاعدة لا ضرر، أكو إشكال معروف يجي التعرض لها مفصلا، وهي أن هذه القاعدة ابتلت بماذا؟ بكثرة التخصيص، هكذا قالوا، وهاي كثرة التخصيص يخلينا نشكك في هذه القاعدة ووجود مثل هذه القاعدة. شلون كثرة التخصيص؟ قالوا كثير من الأحكام هي ضررية، كثير من الأحكام ضررية وهي ثابتة قطعا وما منفية قطعا، فيلزم شنو؟ تخصيص قاعدة لا ضرر، والتخصيص الكثير يكون إشكال يعني قاعدة لكن لا يسلم منها إلا شنو؟ إلا العدد النازل القليل. هذا الدليل الخامس يقول أن هذا الإشكال على القاعدة بكثرة التخصيص إنما يلزم ويرد بناء على إرادة نفي الحكم الضرري على ما يقولوهم، باعتبار أن كثيرا من الأحكام الشرعية تسبب الضرر وهي غير مرفوعة قطعا، كما في الحدود والقصاص والديات والضمانات والخمس والزكاة والكفارات والجهاد والنفقات إلى آخره، أحكام شرعية ضررية وهي غير مرفوعة قطعا، فلازم أن نخرجها من قاعدة نفي الضرر إذا كان المقصود شنو؟ نفي الحكم الضرري، الحكم موجود هذا أكيد وهي ضررية، فإنه إذا فسرت القاعدة بالنفي الحكم الضرري كما يقولون لزم كثرة التخصيص، فيلزم الإشكال كثرة التخصيص لوضوح عدم إمكان الالتزام بانتفاء هذه الأحكام. وأما بناء على إرادة النهي التكليفي كما نقول فلا يلزم ذلك، لا يلزم كثرة التخصيص. هذا الاعتراض الخامس يرد عليه ما سيأتي في ذيل القاعدة، هناك فصل عقد بعنوان تنبيهات القاعدة وهي بحوث مهمة جدا في القاعدة، وفيه ما سيأتي في تنبيهات القاعدة عند التعرض لهذا الإشكال، إشكال كثرة التخصيص، من الوجوه التي تقال لدفعه، دفع هذا الإشكال ومنع كون هذه الأحكام ضررية، وأن خروجها أي الأحكام اللي ذكرها من القاعدة من باب التخصص للتخصيص، تخصص ما يلزم بعد كثرة التخصيص، إشكال هو شنو؟ عندما يكون خروج هذه الموارد بالتخصيص فيقال أنه يلزم كثرة التخصيص للقاعدة، أما إذا كان خروج موضوعي خروج بالتخصص فلا يلزم كثرة التخصيص، وسيأتي بنا فصلا كافي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وعلى آله.